بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بأعظم شريعة، الشريعة الخاتمة للرسالات من قبله، أكملها الله عز وجل ورضي لنا الإسلام دينا، كملها فلا ينقصها. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع ومخالفة أمره، فأرشد أمته إلى الخير وكمل لها أبواب الخير ورغبها فيه وحذرها من الفتن والبدع. ولهذا فإن المرجع في الأصول والفروع وفي كل مسائل الدين هو الكتاب والسنة والإجماع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والحجة الواجبة الاتباع هي الكتاب والسنة والإجماع، فإنه حق لا باطل فيه، واجب الاتباع لا يجوز تركه ولا ترك شيء منه. ثم ذكر أن هذه القاعدة مبناها على مقدمتين: المقدمة الأولى أن هذا جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، المقدمة الثانية أن ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع. ولهذا فإن المرجع في كل ما يعرض للأمة من الأحداث، وفي تقييم أفعال الناس، وفي تقييم الناس أنفسهم، هو الكتاب والسنة، فبهما يعرف الكفر من الإيمان، وتعرف الطاعة من المعصية، ويعرف البر من الفاجر، ويعرف العمل الممدوح المحمود والعمل المذموم الذي أبغضه الله عز وجل. وبناء على هذا فإن المرجع في تقييم الانحراف وفي معرفة أسبابه وعلاجه هما الكتاب والسنة والإجماع. وإذا ما رجعنا إلى الأدلة من الكتاب والسنة وجدنا وصف الدين ووصف الاستقامة على دين النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداها فهو الانحراف. يقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي حديث عبد الله بن مسعود الذي أخرجه أحمد وغيره وهو حديث حسن صحيح، يقول ابن مسعود: خط لنا النبي صلى الله عليه وسلم خط لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطا، فقال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا الآية وأن هذا صراطي مستقيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الصراط المستقيم، وبين لنا أن الانحراف عن هذا الصراط هو انحراف عن الدين، وليس هذا باجتهاد من أحد، وإنما هو وحي متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن من انحرف عن هذا الصراط المستقيم فإنه منحرف، وهو الذي يصدق عليه هذا الوصف الشرعي أنه منحرف عن دين الله عز وجل، قد ابتدع وضل في دين الله. وأما اجتهادات الناس فإنها معروضة على هذا الأصل العظيم، فإن الناس لربما لسوء فهمهم والانحرافهم لربما ظنوا الاستقامة أنها انحراف، فلربما ظن المتهاون المقصر في المحافظة على الصلاة من إسباغ الوضوء والإسراع إليها والمحافظة على رفوعها وسجودها، لربما ظن هذا المقصر أن هذا تنطع وتعمق وتكلف، وقد يصفه بالانحراف وقد يعادي أهله. ثم في المقابل قد يأتي الآخر من يظن أن الأمة إذا ما أخطأت أو أذنبت أنها قد كفرت وخرجت من الدين، فهي لا تنتفع بصلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا ينفعها شيء من الأعمال، كما قال بعض المنحرفين إن الأمة قد كفرت وأول من يكفر هم المؤذنون الذين يرفعون الأذان على المساجد لأنهم نبذوا حكم الله. وهكذا يأتي على طبقات الأمة وعلى أفراد الأمة ويصفهم بالكفر لهوى في نفسه، فهذا كله انحراف. ولربما وصف المتنطع المتعمق السنة بأنها انحراف، ولربما وصف المتكاسل المتهاون السنة بأنها انحراف، والمرجع في هذا هو الكتاب والسنة. فإذا الانحراف عن الدين هو الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إما إلى الغلو وإما إلى التقصير. فالتقصير ترك للعمل وتهاون فيه ولربما استحلال للمحرمات، والغلو هو تعمق وتنطع وتكفير للمسلمين بالذنوب وخروج عن الجادة وعن الصراط المستقيم. فهذا هو مفهوم الانحراف في الدين. والحديث مقتصر على جانب واحد من جوانب هذا الانحراف، وهو الانحراف في الغلو في الدين. وعلى وجه الخصوص الحديث معني بهذه الحادثة الأخيرة التي قام بها بعض المفتونين المغرورين الذين انحرفوا عن دين الله عز وجل وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هم أولئك الذين قاموا بالتفجير وقتل الأبرياء وشق عصا الطاعة والخروج على الجماعة وإثارة الفتن في الأمة. فالحديث معني بهذا الجانب، وإن كانت الجوانب الأخرى مهمة لكن لكل مقام مقال. هذا الانحراف هذا هو وصفه، وهذا هو تقييم النبي صلى الله عليه وسلم له، بل ما جاء في كتاب الله عز وجل من وصف الصراط المستقيم الذي من انحرف عنه حاد عن الطريق. هذا الانحراف أيها الإخوة وهو ما قام به هؤلاء، نحن لن نقيمه باجتهاد منا ولا بقول عالم ولا مجتهد، وإنما نقيمه بالنصوص حتى يعلم الناس أنه انحراف عن دين الله عز وجل بدلالة النصوص الشرعية وبإجماع الأمة. هذا الانحراف تضمن عدة مخالفات، وأنا أذكر بعض هذه المخالفات ثم أذكر الدليل عليها حتى يعلم الناس ويعلم الجاهل ويعلم من لبس عليه أن هذا الانحراف هو انحراف بحكم الله وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو باجتهاد من أحد. فهناك عدة مخالفات قام بها هؤلاء، وهي من الكبائر التي دلت النصوص الشرعية عليها. المخالفة الأولى قتل المؤمن المسلم الذي عصم الله عز وجل دمه وماله، وفي هذا يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه المخالفة العظيمة توعد الله عز وجل عليها بهذا الوعيد الشديد. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قتل النفس المحرمة. وفي الحديث الآخر من حديث ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هذا هو تقييم النصوص الشرعية لهذه المخالفة، أنه انحراف متوعد عليه بالعذاب الشديد وبغضب الله ولعنته، وأنه من أعظم الموبقات التي يقع فيها المسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فكيف بمن قتل عشرات النفوس ومن قتل الكثير وهو مضمر في نفسه عازم على قتل الكثير، وكل من تعرض له ونهاه وأخذ على يده فهو مضمر لقتله، لا يمنعه من ذلك إلا العجز. ومعلوم أن هذا القصد العظيم أن الله عز وجل يؤاخذ به، لأنه لا يمنع منه إلا العجز، ولو تمكن لقتل. المخالفة الثانية أن هذه المخالفة التي قاموا بها تضمنت قتل المعاهدين من أهل الذمة، وقد ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، كما جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد خفر الله ذمته. ثم يقول: فقد خفر الله ذمته، لا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من 70 خريفا. فهذا قتل المعاهدين من أهل الذمة الذين حرم الله عز وجل قتلهم، ففيه خفر لذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة ولاة الأمر الذين أمنوا هؤلاء والذين استقدموهم لمصالح المسلمين، فمن قتلهم فإنه عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. المخالفة الثالثة أن هؤلاء قتلوا أنفسهم، وقتل النفس محرم، حرمه الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد جاء في الحديث الآخر، وقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن احتسى سما فسمه في يده يتحساه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فهذا الوعيد في من قتل نفسه ومن بادر بقتل نفسه، فكيف بمن قتل نفسه متقربا بها إلى الله عز وجل مع اعتقاده أن هذا مما يحبه الله ويرضاه. المخالفة الثالثة أن هذا إفساد في الأرض، فإن فيه من الإفساد الشيء العظيم، ففيه قتل للأنفس كما تقدم، وإهدار للأموال، وإشاعة الفوضى والفتن، وإزعاج لولي الأمر، وإشاعة الخوف والذعر في نفوس الآمنين. وكم تجني الأمة بسبب هذه المخالفة من فتن عظيمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. والإفساد في الأرض حرمه الله عز وجل، وقد ترتب عليه الحد العظيم، وهو المعروف بحد الحرام. يقول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ويقول الله عز وجل في وصف بعض المفسدين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهذا من أعظم الإفساد في الأرض. من المخالفات المترتبة على هذا أن هذا فيه خروج على ولي الأمر، وخروج عن جماعة المسلمين، وهذا أمر محرم قد دلت النصوص وتواترت على تحريمه وعلى الوعيد بمخالفته. ومن هذا ما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتة جاهلية. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية ويغضب إلى عصبة وينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. ثم يقول: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفير بعهد بعهده فلست منه وليس مني. فهذا في حكم من خرج عن الجماعة. ولاحظوا وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفير بعهد عهده فليس مني ولست منه. يعني هذا كله قام به هؤلاء، بل إنهم لم يخرجوا على الأمة ويحصل فيهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يتحاشون، فإن قوله لا يتحاشى هو في من خرج بسيفه وهو يملك نفسه، فلربما قتل وأمسك. وأما من وضع المتفجرات تحت المباني وهو لا يدري هو نفسه ما هو حجم خطرها وكم تقتل من الآلاف، فلا شك أن هذا أشد جرما، لأن الذي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يتحاشون، وإنما يخرج الرجل بسيفه يقتل ويترك. وأما إذا وضع هؤلاء مثل هذه المتفجرات التي لا يعلمون هم أنفسهم ما هو حجم خطرها وكم تقتل من الناس وكم تفجر من المباني، فلا شك أن هذا الوصف فيهم أعظم ممن قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحاشى من مؤمنها. من المخالفات المترتبة على هذا العمل العظيم وهذه الجريمة البشعة ما جاء في حديث أبي هريرة من تلك الخصال الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصرة كانت فيه خصرة من النفاق حتى يدعها: إذا أتمن خان، وإذا حدث كذا، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه أربع خصال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا اجتمعت في الرجل كان منافقا خالصا، وكلها متحققة فيه، كلها متحققة في هؤلاء. فإنهم ائتمنوا فخانوا، ائتمنهم ولي الأمر وائتمنهم الناس ائتمنوه على أموالهم فخانوا، وخيانتهم متعلقة بالدين وبالأموال والأنفس، وإلا لو عرف الناس بطشهم وكيدهم لأودعهم ولاة الأمر السجون. فأتمنوا فخانوا، وحدثوا فكذبوا، فمعلوم أن هؤلاء لا يصلون إلى جريمتهم هذه إلا بالكذب والتزوير والتلبيس، ومن ذلك إدخالهم لهذه المتفجرات من منافذ الحدود، وهذا يصحبه ما يصحبه من الكذب والتلبيس والخديعة والغش، وكل هذا متحقق فيه. وكذلك قوله إذا عاهد غدر، فهؤلاء عاهدوا وعقدوا البيعة لولي الأمر وغدروا وخانوا، وأمن ولي الأمر المعاهدين وغدروا وخانوا. وكذلك قوله إذا خاصم فجر، فإنهم فجروا في الخصومة، وليست هذه والله خصومة، بل إنهم أصبحوا في طريق الشيطان الذي هو خصم للمؤمنين وخصم لأولياء الله. ثم أي فجور في الخصومة أعظم من قتل الأنفس؟ فإن الرجل إذا خاصم الرجل وغلا في الخصومة يقال أنه فجر، وأما من قتل خصمه فليس بعد القتل فجور، وليس بعد سفك الدماء فجور. ثم إن هؤلاء الذين قتلوهم ليسوا بخصوم له، وإنما هم آمنون، لربما كان بعضهم من خيار عباد الله، كما ينقل عن بعضهم أنهم قتلوا بعض الشيوخ الذين وجدوهم على الأبواب وهم يصلون، لربما كانوا يشتغلون بالقراءة والتسبيح، يستبيحون دماءهم ويقتلون الأبرياء ويعدون ذلك من أفضل العمل يتقربون به إلى الله عز وجل. من المخالفات المترتبة على هذه الجرائم المركبة أن هؤلاء لتلبيسهم وكذبهم وتزويرهم للبطاقات وانتسابهم لغير الآباء ارتكبوا مخالفة أخرى حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي انتساب الرجل لغير أبيه. وقد جاء في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من انتسب لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فإن الجنة عليه حرام. وفي حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من انتسب لغير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذه الجرائم وهذه المخالفات كلها دلت النصوص على أنها من أعظم المخالفات، ومن هنا يظهر لكل منصف ولكل عاقل ولكل طالب حق أن هذه الجريمة التي قام بها هؤلاء ليست جريمة واحدة، وإنما هي جرائم مركبة، وأن الحكم بأنها جريمة وبأنها فتنة وبأنه انحراف عن دين الله عز وجل ليس هو باجتهاد من أحد، وإنما بدلالة النصوص التي لا يمكن دفعها ولا يمكن لشخص أن يتأولها ولا يمكن أن يبرر خطأهم تحت أي عذر يمكن أن يلتمس لهؤلاء. ثم إنه يضاف إلى كل ما تقدم أن هؤلاء بارتكابهم لهذه المخالفة لم يرتكبوها وهم يعتقدون أنها معصية، بل ارتكبوها وهم يعتقدون أنها طاعة لله ورسوله. ولا شك أن هذا كفر بإجماع الأمة، أن من استباح المحرمات واعتقد أن هذه الأمور مباحة فإن هذا كفر بإجماع الأمة. وهؤلاء لولا أنه لبس عليهم ولولا أنهم قد لبس عليهم في هذه المسألة وغرر بهم، فإنه لا يتوقف عالم من علماء الأمة أن من استباح المحرمات فإنه كافر، وإنما نرجو أن يعفو الله عز وجل عنهم وأن يهديهم وأن يعيدهم إلى الحق لما لبس عليهم فيه. وإلا لو اعتقدوا أن هذا الأمر عندما ارتكبوه وهم يعتقدون أنه مباح بعد أن عرفوا الأدلة عليه وعلى تحريمه فإن هذا كفر. ثم إنهم لم يقفوا عند هذا الحد ولم يستبيحوا هذا الأمر فقط، بل اعتقدوا أنه طاعة وأنه جهاد. فانظروا إلى الضلال أن تكون هذه الموبقات وهذه الجرائم المركبة يعتقد هؤلاء أنها أفضل الجهاد في سبيل الله، وأن هؤلاء الذين يقومون بهذا هم أهل الغيرة وهم أهل الجهاد الذين جاهدوا في سبيل الله. فانظروا إلى عظم الانحراف أن يعتقد هؤلاء أن الجرائم والكبائر والموبقات أنها من أفضل الطاعات، وهؤلاء فاقوا من يستبيح المحرمات. فإن الذي يستبيح المحرم لربما لم يعتقد أنها طاعة، وأما من يستبيح المحرم ثم يعتقد أن هذه الاستباحة أنها عمل صالح مبرور يحبه الله ورسوله، فلا شك أن هذا انحراف خطير، وقد تجاوز ذلك الانحراف الذي سبق أن نقلت الحكم فيه وأنه كفر محض لا يشك فيه أحد من الأمة. هذا هو تقييم الانحراف الذي قام به هؤلاء. وأما الأسباب فكما انطلقنا من النصوص في تقييم هذا الانحراف فهي المرجع في معرفة أسبابه ومن أين جاء، وإلا فلو تركنا للعقول أن تقيم هذا الانحراف ثم تصف علاجه لوقعنا في أخطاء كبيرة ونعيش في دوامة لا تنتهي. عندما يأتي من يقيم الانحراف بغير الأدلة ويصف العلاج ولربما وقع في خطأ أكبر من الجريمة نفسها، وكم حصلت في الأمة من الفتن بسبب هذا الأمر. فالخوارج الذين كفروا علي وكفروا الصحابة إنما زعموا أنهم ينكرون المنكر، والمرجئة إنما خرجت للإنكار على الخوارج المكفرين بالذنوب، وهكذا البدع المتقابلة، كل بدعة تزعم أنها إن يزعم أهلها أنهم إنما أرادوا الرد على البدعة المتقدمة. ولهذا ينبغي أن يقف الناس عند حدود الشر، وأن لا يتقدم للحديث في هذا الأمر إلا أهل العلم الذين هم أعرف الناس به. وينبغي لأهل العلم إذا ما تكلموا أن لا يتكلموا إلا بالأدلة، وأن يجعلوا الأدلة والنصوص هي المحكمة في هذا. وأما عندما يأتي بعض المحللين ممن نسمع كلامهم ونقرأ كلامهم في كل يوم من تلك الأمور العجيبة التي هي فتن بعضها أشد من بعض، فيأتي من يصور أن هذا الانحراف مرجعه إلى الدعوة السلفية التي تقوم عليها هذه البلاد المباركة، ومن يأتي من يقيم هذا الانحراف أن مرجعه إلى المناهج التي هي مستمدة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي من يقيم الانحراف أنه بسبب جهود رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويأتي من يقيم الانحراف ويعيده إلى الأسر وإلى طائفة أو إلى فئة، فإن هذا كله ضلال. وهذا الانحراف هذا التقييم هو انحراف آخر. عندما يأتي من يتكلم من لا يحسن العلم، ونحن لا نشكك في نيات هؤلاء، لكن هؤلاء ليسوا بأهل لأن يتكلموا في هذا الأمر، وإنما هذا الأمر يرد إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يعرفون أسباب الانحراف ويعرفون الانحراف قبل أن يحصل، لأنه موجود في التاريخ، وقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الخوارج، وليس هناك شيء جديد، فإن هذا فكر موجود منذ عصور متقدمة، وما زال العلماء ينبهون ويحذرون الناس منه. إذن الأسباب التي أدت إلى هذا الانحراف ينبغي أن يعاد فيها إلى الشرع وأن يرجع فيها إلى الأدلة. ومن الأسباب التي أدت بهؤلاء إلى ما وقعوا فيه الجهل، فالجهل من أعظم الأسباب التي أوقعت هؤلاء فيما هم فيه، وذلك أن عرفنا من الأدلة حجم هذه المخالفات وشدة خطرها وكم هي مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا جاء من يظن أن هذه مستباحة أو أنها طاعات دل هذا على جهله بالنصوص. ولهذا فهذه المسألة لا تشكل على أحد حتى على عوام الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير وهو في الصحيحين: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحلال بين والحرام بين، ومنه هذه الموبقات. فمن أين وقع هؤلاء فيما وقعوا فيه إلا بجهل كبير، بل لا نقول أنه جهل واحد، بل هو جهل مركب، هو جهل مركب من كل وجه. أن يظن هؤلاء أن في هذه الموبقات وهذه الكبائر أنها طاعة لله ولرسوله. إذن هذا سبب من أعظم أسباب الانحراف، وهو الجهل بدين الله عز وجل والإعراض عن النصوص. السبب الثاني اتباع الهوى، وقد بين الله عز وجل هذا السبب أنه من أسباب الانحراف في قوله في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فقد بين الله عز وجل أن من لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم فإنما يتبع هواه. وقد جاء في الحديث الآخر من حديث معاوية رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح مشهور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترق أهل الكتاب على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ثم قال: وسيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السبب في افتراق الأمة ووجود الأهواء هو انحرافها عن الجادة واتباعها للهوى، وأن الأهواء تتجارى بهم. فسبحان الخالق، من كان يظن أن في مثل هذا المجتمع وفي هذه البيئة التي نشأت على الكتاب والسنة يأتي في هذا المجتمع من يصل بانحرافه إلى هذا الحد؟ ولا عجب، فإن الهوى إذا تمكن من النفوس فإن الأهواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه. فهؤلاء لا يزال الشيطان ينقلهم من معصية إلى معصية وكبيرة إلى كبيرة حتى يوقعهم فيما أوقعهم فيه. من الأسباب التي أدت إلى انحراف هؤلاء تلبيس الشيطان، فإن الشيطان قد لبس عليه. وتلبيس الشيطان هو من أعظم أسباب الانحراف عن الدين، كما قال الله عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهؤلاء لبس عليهم شياطين الجن ولبسوا عليهم في دينه وأغروهم بالموبقات والمعاصي. وتلبيس الشيطان على هؤلاء له صور متعددة، فلربما لبس عليهم في الأدلة وزين لهم المخالفة وزين لهم عقولهم وزين لهم أفهامهم فانحرفوا بها عن الجادة، ولربما آتاهم عن طريق المنامات والرؤى فيأتي لبعضهم ويزين لهم الخروج، ولربما أغراهم بالنصر وزين ذلك في قلوبهم. وكم فتن بسبب هذه الرؤية الشيطانية من فتن. فأولئك المفتونين الذين خرجوا عن الجماعة واستباحوا المسجد الحرام واستباحوا قتل المسلمين فيه، إنما خرجوا عندما خرجوا برؤى ظنوا أن المهدي فيهم وأنهم سينصرون، فلبس عليهم الشيطان حتى أوقعهم بما أوقعهم فيه. ويذكر بعض الكتاب المعاصرين أن أحد زعماء التكفير والهجرة في مصر أنه كان يرى في منامه أنه سينصر وأن أصحابه سينصرون وأنهم سيقيمون الدولة الإسلامية، وكان يقسم لأصحابه أنه سينتصر، حتى بعد أن أدخل السجن واعتقل فهو يقسم أنه سينصر ولو بعد حين، فلم يصدق أتباعه حتى رأوه مقتولا بعد أن قتل، ورأوا أنه قد قتل وانتهى أمره وصدقوا بذلك. فهؤلاء لا يبعد أن الشيطان قد يلبس عليه، ويرون في بعض المنامات من الرؤى التي تصور لهم أنهم على حق، وأنهم بخروجهم سينصرون، وأنهم منصرون من الله عز وجل، وأنهم هم أهل الجهاد في سبيل الله. وهذا من تلبيس الشيطان عليه. من الأسباب التي أدت أيضا إلى انحراف هؤلاء نفوسهم الأمارة بالسوء التي زينت لهم هذه المعاصي، كما قال الله عز وجل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول ابن كثير رحمه الله في وصف هؤلاء الخوارج، يقول: فسبحان من خلق، فسبحان الله، ما أعجب هؤلاء الأشكال من الناس، وما أعظم قدرة الله على خلقه وتقديره، وما أحسن ما قال بعض السلف أن هذه الآية هي في الخوارج الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء المغرر بهم يظنون أنهم في جهاد، ويظنون أنهم على سبيل نجاة، ويظنونهم أنهم في أعلى الدرجات عند الله عز وجل، كما غرر الشيطان بأسلافهم من الخوارج الذين لبس عليهم حتى خرجوا على علي، وخرجوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلونهم، ويزعمون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد كفروا وأنهم هم المؤمنون. فلا عجب بعد ذلك أن يخرج هؤلاء يكفرون علماء الأمة وحكامهم، ويسفكون الدماء، ويزعمون أنهم أهل الجهاد، وأنهم هم أهل الطاعة الذين قاموا بدين الله عز وجل. من الأسباب التي أدت إلى انحراف هؤلاء البعد عن العلماء وعدم التفقه عليه، فإن هذا من أعظم الأسباب التي أوقعت هؤلاء فيما وقعوا فيه. ومعلوم أن الفقه في دين الله عز وجل هو من أعظم أسباب النجاة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأين هؤلاء من الفقه بدين الله؟ هذا الحديث يدل على أن الفقه سبب من أسباب النجاة، وليس هناك فقه وليس هناك علم إلا بالعكوف عند أهل العلم وتلقي العلم عند العلماء. ولذا فإن العلم بالتعلم، وإن الحلم بالتحلم، والعلم لا يأتي بأن يبقى الرجل في بيته، إنما يأتي بطلبه وبالعكوف في حلق العلم وبحضور مجالس أهل العلم وتلقي العلم عنه. وقد جاء في بعض الآثار عن السلف: لا يزال الناس بخير ما تلقوا العلم عن كبارهم، فإذا تلقوه عن صغارهم هلكوا. قال ابن المبارك: الأصاغر هم أهل البدع. فالأكابر هم أهل السنة الذين نشروا السنة، وتلقي العلم عنهم هو من أعظم أسباب النجاة. وكم هدى الله من شباب الأمة ممن تقروا بهم أعين والديهم، وهم الآن الحمد لله في مصف العلماء على حداثة السن، إنما حصل لهم هذا بتلقي العلم وبالعكوف عند أهل العلم. وكم فتن من فتن بسبب الانصراف عن العلماء وتلقي العلم عن أهل البدع. السبب الآخر وهو متعلق بهذا الاختلاط بأهل البدع، سواء عن طريق الاتصال المباشر بهم، أو بسماع كلامهم وأشرطتهم، أو بقراءة كتبهم، فإن هذه فتنة عظيمة. ومن تتبع تاريخ هؤلاء الذين حصل لهم انحراف يجد أنهم قد اتصلوا بأهل البدع وتأثروا بهم، ونحن نعلم وندرك، والكل يعلم كم جاءنا من الشر والفتنة بسبب خروج طوائف باسم الجهاد إلى جهات متعددة، يلتقون بالتكفيريين، ويلتقون بأهل البدع، يلقنونهم التكفير والبدع، ويدربونهم على التفجير. من أين تلقى هؤلاء هذه الأمور؟ إنما تلقوها من أولئك، ولم يتلقوها من العلماء، ولم يدربهم العلماء على التفجير، ولم يعلمهم التكفير. ومن هنا تظهر براءة العلماء وبراءة المناهج وبراءة هذا المجتمع الذي نشأ على السنة من هذا الفكر المنحرف، وأنه فكر دخيل كما صرح ولاة الأمر في هذه البلاد حفظهم الله، وهم من أعرف الناس بهذا، وهذا من فضلهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقه ويعينه. فرقوا بين الانحراف وبين أهل الاستقامة الذين هم بريئون من انحراف هؤلاء. من الأسباب التي أدت إلى انحراف هؤلاء الاستعداد النفسي لدى هؤلاء، فإن هؤلاء قد هيئوا لهذا الأمر. ومن هذه الأسباب ما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج، كما جاء في حديث علي قال: سيخرج أقوام في أمتي حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. قال ابن كثير: أي أن عقولهم رديئة، عقولهم رديئة مع حداثة السن، فإذا اجتمع حداثة السن مع رداءة العقل كان هذا من أسباب الانحراف، وهي من أعظم الأسباب التي تسلط بها أهل البدع على هؤلاء. وإلا أهل البدع دعوا غير هؤلاء إلى ما دعوهم إليه، لكن الله عز وجل عصم أهل العقول وعصم أهل الأحلام وعصم أهل العلم، عصمهم من كيد هؤلاء. ولهذا تجدون أن هذه الفتنة تقل في الشيوخ وفي الكبار وتكثر في الأحداث، وهي أيضا لا توجد إلا في ضعاف العقول، وإلا فعوام الأمة اليوم الذين يعيشون في هذا المجتمع يجمعون كلهم على تخطئة هؤلاء. والله لا يوجد عاقل صاحب فطرة إلا وهو يدرك أن هؤلاء أهل ضلال، وهم عوام لربما لم يتعلموا. فهذا الأمر الذي هم متصفون به من حداثة السن ورداءة العقول وسفاهة الأحلام، هذا من أعظم أسباب تسلط أهل الشر عليه. وسبحان الخالق، والله ما خرج أحد على حكام الأمة وما خرج عن الجماعة إلا وقد وجدنا فيه من هذا الوصف، من سفاهة الأحلام ومن حداثة السن ومن طيش العقول، ما يعلم العاقل المتأمل أن هؤلاء سفهاء. هذه هي الأسباب التي أدت بهؤلاء إلى هذا الانحراف، وهذه كلها أسباب دلت النصوص الشرعية على وجودها وعلى أنها سبب للفتنة، وعلى أن من اتصف بها كان عرضة للفتنة. وأما العلاج فإنه يرجع إلى تفادي هذه الأسباب، والعلاج أيضا مرجعه إلى الأدلة وإلى ما جاء في كتاب الله وإلى ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وممكن أن يقال إن العلاج لهذه المشكلة ولهذه الجريمة يرجع إلى وجهين رئيسين: الوجه الأول الوقاية من أسباب هذا الانحراف، وهذا ما يسمى بالعلاج الوقائي. وهذا الأمر يعبر عنه باصطلاح الناس اليوم بالعلاج الوقائي، وهو في اصطلاح الشرع بباب سد الذرائع. باب سد الذرائع هو أعظم الأسباب التي إذا حققتها الأمة اتقينا الشر والفتنة، ووقينا أنفسنا وغيرنا وأبناءنا وأقاربنا هذه الشرور والفتن. وهذا الباب باب عظيم، من اعتصم به وتمسك به سلمه الله عز وجل وكتب له النجاة. وممكن أن أشير إلى بعض المسائل المتعلقة بتفاصيل هذا الباب. فمن أعظم الأسباب التي تدرأ بها الفتنة التفقه في دين الله عز وجل وترسيخ العقيدة الصحيحة في نفوس النشر وتعليم العقيدة الصحيحة للناس، كما قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا فتيانا حزاورة فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، علم أصحابه الإيمان ثم علمهم القرآن. فتعلموا الإيمان وتعلموا شعب الإيمان وتعلموا ما يزيد به الإيمان وينقص، ثم تعلموا القرآن فازدادوا إيمانا. فمن هنا ينبغي أن يعلم الشباب وأن ينشأوا على العقيدة الصحيحة على أصول الإيمان كما تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من الأسباب أيضا التي تتقى بها الفتن العكوف على حضور حلق العلم والالتفاف حول العلماء، فإن الالتفاف حول العلماء هو من أعظم أسباب الوقاية من الفتن ومن أعظم أسباب السلامة، فإنهم بهم يحصل الفقه، وإذا وجد الفقه حصلت السلامة بإذن الله. من الأسباب أيضا هو غرس تعظيم حب علماء الإسلام وحب حكام المسلمين وحب خصال الخير ولزوم جماعة المسلمين، وكذلك غرس فضائل الأعمال وحسن الخلق من توقير الكبير ورحمة الصغير وحسن الجوار وتعظيم حرمات المسلمين، غرس هذا كله في نفوس الشباب وفي نفوس النشأ، وتعظيم هذا في نفوسهم وتذكيرهم به وإلقاء النصوص عليهم التي تغرس هذه الفضائل العظيمة في نفوسهم. هذا ما يتعلق بالأسباب التي تتعلق بالعلاج الوقائي وباب سد الذرائع، وهذا باب واسع، وإنما هذه وهؤلاء الذين وقعوا فيما وقعوا فيه فيكون أيضا بعدة أسباب. السبب الأول بالسماع منه وبجلوس العلماء إليه وبمناظرتهم وببيان الحق لهم، فإن هذا أصل عظيم عالج به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل الانحراف لما خرج الخوارج وهم في مثل هؤلاء يكفرون ويستبيحون الدماء والأموال. أرسل علي رضي الله عنه ابن عباس إلى أولئك الخوارج فناظرهم وظهرت حجته عليهم، فرجع منهم 2000 وبقي 12,000 قد اجتمعوا في حروراء. فقبل أن يقاتلهم علي رضي الله عنه كلمهم وناظرهم وظهرت حجته عليهم، فرجع منهم 8,000 وبقي 4,000. فقال علي رضي الله عنه لأصحابه قاتلوه، فوالله لا يقتل منا 10 ولا ينجو منهم 10. فلم يقتل من أصحاب علي رضي الله عنه إلا 9 ولم ينجو منهم إلا 9، وكان عددهم 4,000. فالشاهد أن علي ناظره وابن عباس ناظره، كذلك الإمام أحمد ناظر الجهمية، وكذلك عمر بن عبد العزيز ناظر غيلان الدمشقي القدري، وكذلك الشافعي ناظر حفص الفرد، وما زال العلماء يناظرون أهل البدع يطلبون هدايتهم ونصحهم. وهذا الفكر والانحراف لا يواجه بالعقوبة، وإنما يواجه بإزالة الشبه. فإذا بين لهم الحق وأزيلت عنهم الشبه فإنه لا بد أن ينجو فيهم من ينجو من أراد الله عز وجل هدايته. السبب الثاني وهو مكمل لهذا السبب التعزير والعقوبة، فإن انحراف هؤلاء مرجعه إما إلى الهوى وإما إلى الشبهة وإما إلى الشهوة، فالشبهة تقدم علاجها، وأما الشهوة فإن هؤلاء بعضهم في نفوسهم أغراض ولهم مقاصد، وهم يعلمون أنهم مخطئون وهم يعلمون أنهم مذنبون، ولكن تحملهم أهواءهم على هذا، فعلاج هؤلاء بالتعزير بالسجن وبالضرب وبالمبالغة في عقوبتهم. وقد أفتى الأئمة وكلامهم في هذا متواتر بجلد أهل البدع وبعقوبتهم، وقد نقل العلماء أن في قتلهم خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن من لم ينفع معه النصح وأنه استثيب ولم يرجع وكان داعيا إلى الشر والفتنة ولا يمكن دفع شره إلا بالقتل فإن قتله مشروع. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. وكذلك قتل أهل العلم من قتلوه من أهل البدع وما زال خلفاء الإسلام وأمراء المؤمنين يقتلون أهل البدع ويجلدونهم ويعاقبونهم، وكم انتفع بهذه العقوبة من انتفع. فإن عمر رضي الله عنه لما جلد صبيب جلده 100، ثم تركه حتى برئ فجلده 100، ثم غربه وحذر من مجالسته. وقد جاء في بعض الروايات أنه ضربه حتى سال الدم من رأسه، حتى سال الدم من رأسه، فقال: ذهب الذي في رأسي يا أمير المؤمنين، فتركه. فلما خرج الخوارج قيل لصبيغ بن عسد، قيل له إنه قد خرج أقوام يقولون كذا وكذا، قال: هيهات هيهات، نفعني الله بنصيحة العبد الصالح، يعني عمر، فلم يخرج مع الخوارج، ونجاه الله عز وجل بعقوبة عمر رضي الله عنه. فهذا مما يدل على أن هذه العقوبة الشرعية. ومن هنا ندرك أن الحلول التي تطرح إن لم تلجأ إلى الشرع وإلى كلام أهل العلم أنها حلول مرفوضة مردودة على أهلها. فينبغي أن يرجع ولاة الأمر، وأن يرجع العلماء في مناصحتهم لولاة الأمر إلى هذه الأصول الشرعية، وأن يبينوا الخطأ والانحراف، وأن يصفوا علاجه في حدود هذه الضوابط الشرعية. هذا ما أردت أن أنبه عليه حول هذه المسألة من هذا الموضوع المهم، وهو أسباب الانحراف وأسباب الوقوع فيه والعلاج. والحديث متشعب كما ذكرت، وإنما هذه إشارات، وينبغي لأهل العلم أن يعتنوا بهذا، وأن يدونوا الكتب، وأن يؤلفوا الكتب، وأن يناصحوا ولاة الأمر، وأن يناصحوا عامة المسلمين، وأن يشيع هذا العلم النافع بين الناس الذي فيها الوقاية من الفتن، وأن ينصحوا الآباء والأمهات وولاة الأمور إلى ما فيه أسباب الوقاية من الفتن، وكيف يحافظ على أبنائهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ينبغي أن تبقى النصوص على عمومها حتى ينزجر الناس. والمعلوم من عقيدة أهل السنة أنهم لا يكفرون بالذنوب، ويعتقدون أن من دخل النار فإنه لا يخلد فيها بالمعصية، ولكن ينبغي أن تبقى النصوص على عمومها حتى ينزجر الناس. وأما أهل العلم فهم يخاطبون بالعلم الذي هو مقرر عند أهل السنة، وأن هذه الذنوب أنها لا توجب الخلود في النار، وإنما قال أهل العلم: المقصود أن هذه هي عقوبة القاتل، أن جزاءه في جهنم خالدا فيها، فهذه عقوبته. وليس كل من جعل الله عز وجل له عقوبة يستوفيها، وإنما يعفو الله عز وجل ويكفر بالتوحيد الكثير من الذنوب. الفهم الصحيح أن هذا مخاطب به ولاة الأمر، وليس هو من عمل الناس. وهذا إذا وجد المشركون وكانت لهم دولة ومكانة، فإن ولاة الأمر عليهم واجب في امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج هؤلاء. وأما وجود أفراد منهم معاهدين لمصالح المسلمين فإن الحديث لا يشمل هؤلاء. وقد كان في عهد عمر وفي عهد أبي بكر كان من هؤلاء الذين كانوا في المدينة من أهل الذمة من كانوا يعيشون في المدينة من الموالي وغيرهم، ولم يفهموا إخراج كل أفراد المشركين، وإنما فهموا إخراج الدول وأن يكون لهم مكان وأن تكون لهم دولة في الجزيرة. ثم هذا المخاطب به ولاة الأمر، وأما الأفراد فإنهم غير مخاطبين بهذا. كل من شارك فيها بالدعوة إليها أو بالتأليد عليها أو بمباشرتها فإنهم آثمون، ومن كان جاهلا فأمره إلى الله عز وجل. وأما الذين نظروا لهم ودعوهم إلى الشر والفتنة ممن ينتسبون إلى العلم فهؤلاء لا شك أن خطرهم أعظم وأن فتنتهم أعظم على الأمة. هؤلاء الذين خرجوا على الناس ويخرجون على الحكام ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من يخرج ولديه من الكفر الصريح وما يعتقد من الاعتقادات المكفرة، كما يخرج بعض أهل البدع الذين هم على عقائد مكفرة، أو كالذين هم زنادقة يستبيحون المحرمات. فهؤلاء ليسوا على درجة واحدة، لكن هؤلاء المعينين ينظر في أحوالهم ويناظرهم أهل العلم ويعرف شبههم، ثم بعد ذلك يكون الحكم على ضوء ما يقف عليه أهل العلم من كلام هؤلاء. الكتب كثيرة، ومن أخطرها الكتب التي انتشرت في الفترة الأخيرة والتي تسمى بالكتب الفكرية، التي خرجت من بعض البلدان التي وجدت فيها بعض الجماعات المعاصرة من كتب الإخوان المسلمين ومن كان على طريقتهم ومنهجهم وممن تأثر بهم، ككتب سيد قطب التي يصرح فيها بتكفير المجتمعات الإسلامية، وكتب المودودي وكتب محمد قطب وغيرهم ممن هم على أضرابهم وعلى طريقتهم، وكذلك من تأثر بهذه الدعوة من بعض من ينتسب إلى العلم في شتى أقطار المسلمين، فإن هذا الفكر عم وأصبح له دعاة. فمن رأيتموه يكفر المجتمعات ويكفر الحكام ويسارع إلى تكفير المسلمين فاعلموا أنه منحرف عن الجادة. وأما أهل العلم فإنهم يناصحون ويبينون الهدى ويناصحون الناس ولا يكفرون الأمة، وهم كما وصفهم شيخ الإسلام هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. هذا جهل، فإنه ليس كل كافر محارب لنا، فالكفار ليسوا على درجة واحدة، فمنهم المحاربون ومنهم أهل الذمة، والذين دخلوا في بلادنا حتى لو كانوا ينتمون إلى دول كافرة وإلى دول محاربة فهم معاهدون، دخلوا بإذن ولي الأمر وولي الأمر هو الذي أمنه. ثم إن النظر في مصالح الأمة والأخذ بحقوق الأمة ليس هو لأفراد الأمة، وإنما هو لحكام الأمة والذين أسند الله عز وجل إليهم هذا الأمر وهم المخاطبون بهذا، وأما أفراد الأمة فإنهم غير مخاطبين بهذا الأمر. لا شك أن الأثار المترتبة، أنا ذكرت الأخطاء المباشرة، وأما الأثار المترتبة فكثيرة، منها تشويه صورة الإسلام ومنها الصد عن دين الله. ولكم أن تتأملوا كيف أن مكاتب دعوة الجاليات في هذه البلاد التي كان يسلم عن طريقها العشرات من هؤلاء الكفار الذين أمنهم ولي الأمر وكثير منهم يسلم، كيف أن مثل هذه الأعمال تصد عن الدعوة وعن الإسلام؟ فكيف بعد ذلك يقبل هؤلاء أن يعقد لهم موعد وأن يأتيهم ملتحي يريد أن يعقد معهم جلسة لنصحه؟ لربما ظن الكثير منهم أنه أتى ليقتله، فانظروا كيف صدوا هؤلاء عن الدعوة وعن الإسلام، وكيف أحرجوا هذه الدولة الإسلامية المباركة وشغلوها بما شغلوها به وأحرجوها، وهم من أعظم الناس نصرة لدين الله عز وجل. فهذا فيه فتنة عظيمة، والأثار المترتبة على هذا لا يمكن أن تنتهي لحد، وإنما ذكرت المخالفات المباشرة، وأيضا هذا لا يعني الحصر، فإن فتنة هؤلاء لا يمكن لعاقل أن يصفها وأن يقف عند حدها، وإنما يكفي في وصفهم أنهم خرجوا عن الجماعة وأثاروا الفتنة وشقوا عصا الطاعة، ويكفي هذا عند أهل العلم والإيمان من هذه الأوصاف ما دلت النصوص على دم أهلها وعلى سوء عاقبتهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.